أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 591: إذا اقتسم الربح ثم عرض الخسران، اقتسم الربح ثم عرض الخسران، فما هو الحكم؟ قلنا سابقا في المسائل التي قبلها أن العامل يملك الربح بعد القسمة، لكن ملكا متزلزلا ما لم يتم إنهاء المضاربة، أليس كذلك؟ هنا نقول لو اقتسم الربح ولم ينهي المضاربة، يعني كان تصرف ملكية العامل لهذا الربح ملكية متزلزلة، صحيح؟ ثم عرض الخسران، هنا فإن حصل بعده ربح، بعد هذا الخسران حصل ربح آخر، جبر به، يعني جبر الخسران بالربح الجديد. يعني أول شيء حصل ربح فقسم هذا الربح الأول، ثم حصل خسران ثم حصل ربح، فنأخذ الربح الثاني ونجبر به الخسران الأول، واضح؟ نأخذ الربح الثاني ونجبر به الخسران السابق عليه. فإن حصل بعده ربح جبر به، يعني جبر الخسران بهذا الربح الجديد إذا كان بمقداره أو أكثر. وعليكم السلام. إذن متى يجبر به؟ إذا كان الربح الجديد بمقدار الخسران أو أكثر من الخسران. وأما إذا كان أقل منه، يعني كان شرب أن الخسران الذي حصل خسارة 100 دينار، في حين أن الربح الجديد الربح الثاني كان 50 دينار أو 60 دينار، 60 دينار أقل من 100 دينار. وأما إذا كان أقل منه وجب على العامل رد أقل الأمرين من مقدار الخسران وما أخذه من الربح. واضح المسألة؟ يقول السيد في مثل هذه الحالة نعيد، يقول عندنا هنا حصل ربح في أول الأمر، فاقتسم هذا الربح، واضح؟ قسم هذا الربح، ثم حصل بعد أن قسم، طبعا لم يكن إنهاء المضاربة، فملكية العامل لهذا الربح ملكية ماذا؟ متزلزلة. جيد، الآن نأتي بعد أن قسمنا الربح الأول، هذا الربح حصل خسران، حصلت خسارة 100 دينار مثلا، 100 دينار خسرت. بعد أن خسرت هذه 100 دينار حصل ربح ثاني، هذا الربح الثاني صار يغطي الخسران السابق، لأن يكون أكثر من الخسران السابق أو مساوي للخسران السابق، فلا توجد مشكلة، نجبر الخسران السابق بالربح اللاحق، واضح؟ يعني الخسران نأخذ الربح الذي حصل بعد الخسران ونجبر به الخسران، وهنا لا توجد مشكلة. المشكلة هي في أنه لو لم يحصل ربح أصلا، أو حصل ربح لكن كان أقل من مقدار الخسران، ما تصورتم المسألة؟ إما أنه لم يحصل ربح أصلا بعد الخسران، يعني حصل ربح قبل الخسران، أما بعد أن قسم الربح حصل خسران ولم يحصل بعده ربح أصلا، أو حصل ربح ثاني لكن الربح الثاني ضئيل لا يغطي مقدار الخسارة، فماذا نفعل؟ هنا المشكلة. السيد الخوئي يقول لا توجد مشكلة أصلا، لا تتوهموا وجود مشكلة أصلا، الحل بسيط، وهو أن هذا العامل الذي أخذ الربح نقول له انظر إلى مقدار الخسران، انظر إلى مقدار الخسران وانظر إلى الربح الذي أخذته، اشترب هو العامل عندما قسمنا الربح أعطيناه 200 دينار، الربح الأول كان كبيرا، في حين الخسران الحالي كان 100 دينار، نقول له أرجع لنا مقدار 100 دينار، واضح؟ أما إذا كان لا، على أنه الآن جاء في ذهني إشكال السماري الأخيرة، الإشكال حق الظهر وارد. على كل حال يقول وجب على العامل رد أقل الأمرين من مقدار الخسران ومما أخذه من الربح. ننظر أيها أقل، هل الربح هو الأقل أو الخسران هو الأقل؟ إن كان الربح هو الأقل فيرفع الربح كاملا، إن كان الخسران هو الأقل فيرفع الخسران فيرضن الخسارة كاملة، يرد الخسارة. وضحت المسألة؟ متى تنجرر؟
إذا كان الخسران أول ربح
50 ذلك ولا يضمن الخسران. قلنا سابقا أن العامل لا يضمن، إنما هنا رجعنا رأس المال. ما ارتفت للمسألة؟ يرجع ربح مال، لأنه يتبين أنه لم يربح بعد حصول الخسران، يتبين أن ملكيته لهذا الربح لما كانت ملكية متزلزلة سقطت. قلنا الملكية متزلزلة تثبت إلى أن تسقط، يعني تبقى مو ثبوت تام، تبقى متزلزلة متهلكة. إذا حصل الخسران سقطت الملكية، هنا حصل الخسران فسقطت الملكية. خب ماري وضحت المسألة؟ وضحت المسألة؟ نعرض عن الإشكال صونا لأذهانكم عن الالتباس، لكن بحسب الظاهر الأمر مشكل، هذه فتوى مشكلة. أقل الأمرين يعني أقل المبلغين يعني. خب شوف، مقدار الخسران أمر، مقدار الربح أمر، أقل هذين الأمرين. نعم ما وضحت؟ هذا أخذ شيء، شوفوا ألم يأخذ ربح؟ الربح أخذ ربح. وخسران حصل أو ما حصل، الربح أمر والخسران أمر. خب نقول له أرجع لنا أقلهما، إن كان الربح هو الأقل فأرجع لنا الربح، إن كان الخسران هو الأقل فأرجع لنا الخسران. وعيد الخسران. الآن أوضح، الربح كان قد نفرض أن الربح 200 دينار والخسران الذي حصل كان 100 دينار، نقول له أرجع لنا مقدار الخسران، مو الخسران. خب ما يرجع الخسران نفسه، يرجع مقدار الخسران، يرجع لنا 100 دينار. هنا الربح الذي أخذه هو كان 200 دينار، ولكن الخسران الذي حصل كان 100 دينار، فنقول له أرجع لنا مقدار 100 دينار. واضح المسألة؟ يقول وجب على العامل رد أقل الأمرين من، مو من الخسران، من مقدار الخسران، من مقدار الخسران، مقدار الخسران ومقدار الربح، يرجع أقلهما. أيه هو الأقل؟ أنه لا يضمن، لو كان الخسران أكثر من الربح، خب ولا يضمن الخسران، قلنا سابقا لا يمكن أن نضمنه الخسران. متى نضمنه الخسران؟ إن كان أقل من الربح، يعني الربح الذي أخذه أكثر، فنقول له أرجع، لأنه يتبين أنك لم تملك ذاك الربح. شلون؟ دعني يرد المقدار الذي ربحه شيخنا. ما فهمت الكلام شيخنا. أقلهما أيها هو الأقل، الربح أو الخسران؟ أنا أجد الأمر واضح كوضوح الشمس، بس ما إما أن الأمر ليس واضحا لكم أو أن شرحي التفت للمسألة فقط، ستجدونها واضحة كوضوح الشمس. أنا أصلا هذا من المسائل التي لم أقدر لها أكثر من نصف دقيقة يعني، أو دقيقتين تحت أقصى دقيقة إلى دقيقتين، ما تصور أكثر بعد، مو نصف دقيقة يعني دقيقة أو دقيقتين. التفتوا للمسألة، هذا العامل بعد أن تاجر بمال التجارة ربح، خلنا نفترض أنه ربح مبلغا، خلنا نشرب تارة نشرب هذا المبلغ 400 دينار، تارة نشربه أقل، خلنا نشرب 400 دينار. واضح؟ أمسكوا معي أنه في المرة الأولى ربح 400 دينار. هذه 400 دينار قسمناها بينه وبين العامل وبين المالك، له 200 وللمالك 200، مش دي؟ بعد ذلك حصل خسران. هذا الخسران يقول السيد أخوي إذا حصل بعده ربح تم حل المشكلة، نجبر الخسران من الربح اللاحق إذا كان الربح الجديد يساوي الخسران أو أكثر من الخسران، صحيح؟ فنغطي الخسران، ما عندنا مشكلة، ما نحتاج نرجع إلى الربح الأولي، نأخذ من الربح الثاني، معدنا ربحين، صح، نأخذ من الربح الثاني ونجبر الخسران الأول، الخسران السابق. واضح المسألة إلى هذا المقدار؟ خب بعد ذلك يقول خب لو لم يحصل ربح أصلا بعد ذلك، أو حصل ربح لكن الربح قليل، افترض أن الخسارة التي حصلت هي بمقدار 100 دينار، جيد؟ الخسارة بمقدار 100 دينار، والربح إما أنه لم يحصل ربح بعد ذلك أو حصل ربح بسيط، خب ماذا نفعل؟ نقول للعامل أرجع لنا ماذا؟ أرجع لنا أقل الأمرين من الربح الأول وهو 200 دينار أو الخسران وهو كم؟ 100 دينار. خب أيها أقل؟ واضح أن 100 أقل، فنقول له أرجع لنا مقدار 100 بحيث نجبر الخسارة، نحن نريد أن نجبر الخسارة، فأرجع لنا 100 دينار، خذ من ربحك الأول الذي قسمناه، خذ 100 دينار وأرجعها لنا. ماري وضحت المسألة الآن؟ ما أخذ 200 دينار هو في المرة الأولى، نقول له أعطينا من هذه 200 دينار، أعطينا 100 دينار لنجبر الخسارة. وضحت الآن المسألة؟ أقل الأمرين. لو كانت الخسارة تقرب 500 دينار، والخسارة قد تكون 100 دينار وقد تكون 500 دينار، خب هنا أقل الأمرين أيها؟ 500 دينار أو 200 دينار. نقول له رجع 200 دينار كاملة، ما نضم نفتح 500، أرجع 200 دينار. إذا تارة نقول له أرجع الخسارة مقدار الخسارة، تارة نقول له أرجع مقدار الربح. نقول أيها هو الأقل؟ ما هو الأقل؟ هل مقدار الخسارة هو الأقل أو مقدار الربح هو الأقل؟ إن كان مقدار الربح هو الأقل فأرجع لنا الربح كاملا، إن كان مقدار الخسارة هو الأقل فأرجع لنا الخسارة كاملة. وضحت الآن؟ هذا إشكالي أنا من هذه الجهة، إشكالي أنا ما بغيت أشوش أذهانكم. السيد الخوئي تقول وجب عليه رد أقل الأمرين، أنا ما بغيت أشير، أنا قلت أنه يوجد إشكال من هذه الجهة، عبارة السيد الخوئي ما أفكر مني، يعني لا يمكن الأخذ بها على مقتضى القواعد من هذه الجهة، من جهة أن مقتضى القاعدة أن الخسارة من الربح، فما يريد أقل الأمرين، هذا تتغير العبارة كاملة أصلا المفهوم. ما تتوجهون؟ مو فقط العامل هو الذي يجبر الخسارة، الخسارة تجبر من ربحي، من ربح العامل ومن ربحي أنا مالك المال. هذه 100 دينار ما نأخذها بس من العامل، نأخذها من العامل ومن أموالي أنا. لماذا أيها السيد الخوي تقول وجب رد أقل الأمرين؟ الأقل هذه عدم التفات بحسب الظاهر والله العالم، او احنا مو ملتفتين بعد، يمكن احنا مو فاهمين كلام السيد الخوي على كل حال. بس ظاهر عبارة السيد الخوي انه ماذا؟ ان هناك خلل، ظاهر كلام السيد الخوي ان هناك ماذا؟ خلل. على اي حال مسألة 592، ماذا التفتون انتون الى محل الاشكال؟ السيد الخوي جعل ارجاع الخسارة من ربح العامل، في حين انها لا ترجع فقط من ربح العامل، ترجع من مجموع الربح الذي اقتسمه العامل مع المالك، من ربحي انا ومن ربح العامل، ما ترجع فقط من ربح العامل. خب مسألة 592، اذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها، أو نحو ذلك، تصدق بها، ما شئت تعبر، وقفها في سبيل الله، أي شيء سوى تقول السفر في بلد الصدر. ثم طلعت الخسارة، أول شيء باعها أو وهبها، أخذ الأموال ووهبها. افترض أن الربح صندوقين من البرتقال إلى الآن لم يباع، هذا هو الربح، استرجع رأس المال وبقي صندوقان، صندوق للمالك وصندوق للعامل. فقام المالك ووهب صندوقه إلى قريبه إلى أخيه، أو لا تصدق به على الفقراء. خب الآن بعد ذلك حصل ماذا؟ حصلت خسارة، حصلت خسارة. خب الخسارة تجبر من الربح السابق أم لا؟ قلنا أنها تجبر، مو كذي؟ خب إذا هل تبطل الهبة أو هل يبطل البيع لو باع هذا الصندوق؟ هو مثلا قد نفرض أنه باع الصندوق أو وهب الصندوق أو تصدق بالصندوق أو أوقف الصندوق مثلا، لكن أي تصرف من التصرفات لو كان الصندوق مما يوهب، يعني الصندوق عادة مما لا يوهب، لكن يقول لو كان هذا الأمر مما يوهب، عفوا لو كان الصندوق مما يوقف فأوقفه. على أي حال نحن نقول هل يبطل هذا التصرف ظهور الخسران، هل يبطل التصرف أو لا يبطل التصرف؟ لأنه ينكشف أنه غير مالك للصندوق. كثير يقول لا يبطل التصرف، فالبيع صحيح والهبة صحيحة والصدقة صحيحة وكل هذه التصرفات صحيحة. ما وضحت المسألة؟ هذا الصندوق أنا تصدقت به أو وهبته لأخي، خلنا نجول على الهبة. خب هل تبطل الهبة بعد أن تبين أني لم أرضاح أم لا تبطل؟ يقول إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك، ثم طلعت الخسارة على مال المضاربة، طلعت الخسارة، وجب على العامل دفع أقل الأمرين من قيمة ما باعه أو وهبه ومقدار الخسران. واضح بعد، يجب علي أن أدفع أقل الأمرين، من هذا الصندوق ومن ماذا؟ ومن الخسران. لو كان الخسران بمقدار نصف الصندوق أدفع أقل الأمرين، والإشكال السابق أيضا يأتي هنا. أدفع أقل الأمرين، من مقدار الخسران ومن مقدار ما تصرفت به، لكن ولا يكشف الخسران. هنا مربط الفرس. إلى قبل هذه الكلمة، هذا الكلام مع الكلام السابق لا يوجد فرق، رأيت لأن هنا تصرف، نقول له اضمن أقل الأمرين من الخسران أو من الربح. خب هنا نقول ولا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما. ألم يحصل خسران بعد ذلك؟ هذا الخسران لا يبطل الهبة التي حصلت، بل هو في حكم التلف. يعني عندما وهبت هذا المال لأخي كأني أتلفت المال، وإذا أتلفت المال أنا ربحت الصندوق ربح، ربحنا صندوقين، هذا الصندوق لي وهذا للعامل، عفوا للمالك، أنا العامل، هذا الصندوق لي وهذا لمالك البضائع. هذا الصندوق أنا وهبته لأخي، يقول هذا كأني أكلته، كأني أكلت البرتقال كاملا. إذا ظهر الخسران أنا أضمن. رأيت الأمر، هذا لا يصف عن أن الهبة باطلة، الهبة صحيحة والبيع صحيح لو كنت قد بعته لصديق مثلا، فالمعاملة على حالها لا تبطل. ما بواضح؟ أو يقول ولا يكشف الخسران اللاحق، يعني الذي حصل بعد ذلك، الخسران الذي حصل الذي تجدد، الخسران اللاحق لا يكشف عن ماذا؟ عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما، بل هو في حكم التلف. نعم يكشف عن، لا مو يكشف عن أنه رابح. التفت، ملكنا لو كشف أنه غير رابح لقلنا ببطلان الهبة شيخنا، حتى في المسألة السابقة لا نقول يكشف عن أنه غير رابح، ربح ودخل في ملكه، غاية الأمر ملكية متزلزلة، وهي متزلزلة شيخنا. احنا من باب التكامل نقول انه غير رابح. وجدت شيخنا ربح، لكن حتى الان دخل شيء في ملكك ثم خرج من ملكك، ما يصير؟ ما يصير؟ نقول يدخل في ملكك، واذا دخل في ملكك يعني شنو؟ يعني رباح. لا تستطيع قبل ان تحصل الخسارة ان تقول والله العظيم انا ربح. اسأل. اذا دخل في ملك ربح ودخل في ملكك، لا الامر نقول بالخسارة اللاحقة يخرج عن ملكك، لانه دخل في ملكك دخول متزلزل، ملكية متزلزلة غير ثابتة. ما يتبين الامرين شيخنا؟ نحن نقول يدخل في ملكك لكن لا يستخير، لا يستخير في ملكك. اذا فسخنا المباربة انهيناها تماما ثبت استقر الملك. حتى لو نفس المال ما عليه، فتحنا المضاربة أم لا، أنهينا المضاربة أم لا، فصينا الحسابات تماما أم لا، فتحنا المضاربة الأولى. الآن تلك مضاربة ثانية حتى لو بنفس المال ما يهمنا، إحنا جيت مضاربة ثانية لا يجبر خسران الذي يحصل فيها من الربح السابق. على أي حال يقول بل هو في حكم التلف كما لو تلف المال. هسه الآن لو تلف المال الكلام هو الكلام، لا يحصل من لا بد أن يجبر، وكأن هذا الهبة كأنها إتلاف للمال يكون ضامنا. مسألة 593، لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا. هذه المسألة كان من حقها أن تتقدم، هذه بعد صارت من الواضحات، لأنه المسألتين اللتين قبلها تطبيق لها أصلا. لا فرق في جبر الخسارة بالربح، الخسارة تجبر بالربح، يعني إذا حصلت خسارة نغطي هذه الخسارة من الربح. واضح؟ يعني حصلت خسارة، افترض أني أعطيتك 1000 دينار فحصلت خسارة 200 دينار ثم ربحت 500 دينار، نأخذ من هذه 500 دينار 200 دينار نغطي بها رأس المال، فيكون الباقي كم؟ 300 دينار. هذه هي الربح الأصلي. ما تفهمون الآن المسألة؟ أنا أعطيتك كم؟ 1000 دينار، تاجرت بها فخسرت 200 دينار، صار المبلغ كم؟ 800. واصلت في تجارتك وربحت كم؟ 500. نأخذ من هذه 500 دينار 200 دينار، نضعها على رأس المال، كم صار رأس المال؟ 1000، رجع 1000، المبلغ الربح الباقي كان 300. إذا جبرنا الخسارة من الربح. واضح؟ هنا في هذه المسألة يقول لا فرق في جبران الخسارة من الربح بين أن يكون الربح قبل الخسارة أو بعد الخسارة. إحنا هذا من شوية مطبقينه أيها السيد الخوي، من شوية مطبقينه في مسألة 591، تطبيق 591 و592 تطبيق لهذه القاعدة. يقول لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا. أما إذا فسخنا عقد المضاربة وأنشأنا مضاربة جديدة بعد انتهت المضاربة الأولى تماما، لا كلام لنا فيها، حتى لو ربحنا فيها ملايين والمضاربة الثانية خسرنا رأس المال كاملا لا نجبر، تلك مضاربة وهذه مضاربة مستقلة بعد. يقول بل الأظهر الجبر وإن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة. قبل الشروع في التجارة حصلت الخسارة، يقول مع ذلك نضمن. شلون يعني؟ أخذ رأس المال، أخذ رأس المال ليتاجر به، أخذ 1000 دينار فاحترقت منها 200 دينار، نزلت عليها صاعقة من السماء فأحرقتها. هذه الآن 200 دينار احترقت قبل الشروع في التجارة، مع ذلك يقول إذا تاجرنا بال800 دينار نجبر الخسارة بالربح. يقول وإن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة، فما إذا سرق في أثناء سفر التجارة مثلا قبل الشروع فيها. طبعا هنا سرق بعض المال كما سيأتي، مو سرق المال كاملا وإلا بعد تنتهي المضاربة. كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع في التجارة أو في البلد قبل الشروع في السفر، الكلام والكلام. سرق نصف المبلغ مثلا، ثم حصل ربح من النصف المتبقي، يقول نجبر الخسارة بالربح. خب هذا الكلام الذي ذكرناه يقول السيد الخوي صحيح إذا سلف بعض المال، يعني أعطيتك عيل فسلفت منها 200 دينار مثلا، أما إذا سلفت الألف بأكملها، متصورين المسألة؟ أعطيتك 1000 دينار، 1000 دينار كاملة سلفت، يقول هذا في سلف البعض، وأما لو سلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر أن هذا السلف موجب لبطلان المضاربة. واضح المسألة بعد؟ بطلت المضاربة، انتهت بعد، ولا يوجد جبران هنا بعد. تجبره بماذا؟ المفروض أنك لو أعطيتني مالا آخر تكون مضاربة أخرى، ماذا ستكون المسألة؟ لو أعطيتني مالا آخر يكون هذا المال الآخر مضاربة أخرى غير المضاربة الأولى، لا نجبر المضاربة الأولى للمضاربة الثانية. لا لا يضمن مع عدم التقصير، لا يضمن. نعم لو خلي المبلغ على الطاولة ورايح على الطاولة في الشارع أو عند الباب في الشارع ودخل إلى المنزل وسرق المال، هذا يقال على المقصر. قلنا أن المضارب أمين، ما قلنا سابقا المضارب أمين، فلا يضمن إلا مع التقصير أو التعدي. فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة. إلى هنا انتهى صلب المسألة. الآن باقي فقرة، يقول هذا يعني بطلان المضاربة، ما قال تبطل المضاربة، هذا بطلان المضاربة صحيح تبطل، لكن في التلف السماوي. شلون يعني في التلف السماوي؟ نزلت قلنا صاعقة من السماء فأحرقت، أو زلزال في الأرض، الزلزال مو من السماء لكن أمر خارج عن إرادتي أنا كبشر. البعض بعض الفقهاء يقولون حادث سماوي أو أرضي، البعض ما يجيب أرضي، يقول حادث سماوي، فالأرضي هنا يدخل باعتبار أن الملحوظ في الأمر السماوي أنه خارج عن إرادتي أنا، فلا فرق بينهما. هنا سيد الخوي وين عبر بالأمر السماوي، لكن لا يريد به خصوص ما كان من المطر او ما شابه ذلك او الصاعقه او بل حتى ما كان من الارض كالزلزال او البركان، هذا امر خارج، انا لا اتحكم في البراكين، لا اتحكم في الزلازل التي قد تسير في القرى والمدن اصلا. خب هذا في التلف السماوي، يعني اذا كان التلف تلفا سماويا تبطل، وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي، يعني العامل نفسه أتلف المال أحرقه أو ما شابه ذلك، أو أتلفه الأجنبي. شلون يعني الأجنبي؟ يعني الأجنبي غير العامل وغير المالك، أتى وأتلف هذا المال. خب فالمضاربة لا تبطل إذا أدى المتلف بدل الثالث، إذا كان المتلف قد أدى بدل الثالث، سواء كان المتلف هو العامل أو الأجنبي، دفع بدل هذه الألف مثلي، إذا دفع بدل هذه الألف فالمضاربة باقية على حالها وتكون في هذه الألف الثانية البدلية. يعني أنا أعطيت للشيخ حون 1000 دينار ليتاجر بها، يضارب بها، فأتى الشيخ عبد الله وأتلفها، خب نقول إذا دفع لك بدلها فالمضاربة على حالها ولا تبطل. وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي، يعني العامل أو الأجنبي هو الذي أتلف المال، فالمضاربة لا تبطل إذا أدى المتلف بدل الثالث. نفهم أنه إذا لم يؤدي تبطل، نفهم أنه إذا لم يؤدي تبطل المضاربة. واضح بعد المسألة. خب مسألة 594، فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل. خب حتى الآن نتكلم عن فسخ المضاربة، فسخها من أحدهما أو منهما معا لا فرق، انفساخها بأمر خارج عن إرادتهما هما معا. شلون يعني؟ كما لو شرعت المضاربة ثم ماذا؟ ثم انفتحت المضاربة، شرعت المضاربة ثم تلف المال. خب هناك انفتح المضاربة مثلي؟ خب يقول فتح عقد المضاربة أو انفتاحه أو تلف المال، ثم حصل أمر أدى إلى الانفتاح كما لو وصل أحد الشروط المتقدمة. خب كما لو صار المالك مجنونا كان فتح المضاربة بلا اشكال. يقول فتح عقد المضاربة او انفتاحه تارة يكون قبل الشروع في العمل، نفسين المسألة قبل ان يبدأ العامل في العمل تنفتح المضاربة، يصير المالك للمال مجنونا مثلا، فاذا صار مجنون تنفتح المضاربة. واخرى بعده يعني بعد العمل وقبل ظهور الربح، يعني بعد أن شرع في العمل لكن للآن لم يظهر الربح. وعلى كلا التقديرين، على كلا التقديرين يعني سواء حصل الفتح والانفتاح قبل القيام بالعمل أو بعد العمل قبل ظهور الربح، لا فرق. على كلا التقديرين لا شيء للمالك ولا عليه، لا شيء للمالك غير رأس المال، يعني لا شيء للمالك غير رأس المال يقصد، أما رأس المال واضح أنه يرجع إلى المالك. لا شيء للمالك ولا عليه، يعني ليس على المالك ايضا ان يدفع للعامل شيء اذا فسخ المعامله سواء كان الفاسخ هو المالك او العامل، لا فرق. يقول ولا شيء للمالك ولا عليه، وكذا العامل، لا شيء للعامل ولا عليه، فقط يرجع راس المال الى المالك من دون فرق بين ان يكون الفسخ من العامل او المالك، من غير فرق بين ان يكون الفسخ من العامل او المالك، حتى لو كان المالك هو الذي فسخ والعامل قام بنصف العمل الان. نفسين المثال بدأت التجارات لكن الى الان ما ربح شيئا، فقال المالك فسخت المضاربة، نقول بلي تفسخ المضاربة، ده انفسخ بعد انتهت المسألة، وليس للعامل شيء حتى لو كان المالك هو الفاسخ، فضلا عما لو كان العامل هو الفاسخ. هذا التفتون يعني ليس للعامل أن يطالب بمقدار العمل الذي أتى به، لم يأتي بعمل خب تقولون خب عمله أتى به لم يقصد به المجاني، نقول نعم، لكن عندما أتى به في العقد الجائز يتحمل النتائج، المضاربة عقد جائز فيتحمل النتائج. هذا التفتون المسألة، لا يستطيع أن يقول اعطوني بدل العمل الذي قمت به. خب مسألة 595، لو كان الفسخ من العامل بعد السفر، سافر العامل بالأموال أخذ 1000 دينار وسافر بها إلى دبي ليأتي بالبضائع، وهناك في دبي قرر أن يفسخ المضاربة. يقول لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك، سافر بإذني أنا، هذا شيخ محمد رضا أخذ 1000 دينار وذهب بها إلى دبي بإذني أنا سافرها، فالمصاريف تؤخذ من رأس المال، قلنا صرف 100 دينار هناك، عندما صرف 100 دينار قال أنا أفسخ المضاربة، قبل الآن ما اشترى ولا باع، فانفسخ بعد المضاربة. خب هل يضمن لي هذه 100 دينار أو لا يضمن؟ هل متفقين المسألة؟ أعطيته 1000 دينار ذهب بها إلى دبي بإذني، يعني أنا الذي أذنت له، وفي أثناء هذه السفرة صرف 100 دينار مثلا، خب ثم فسخ المضاربة، خب هل يضمن هذه 100 أم لا يضمن؟ يقول لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف مقدار من رأس المال في نفقته، فما هو الحكم؟ يقول السيد فالاحتياط في هذه الصورة لإرضاء المالك لا يترك، أحوط وجوبا أن يرضيني إما بأن يعطيني 100 دينار كاملة أو نصفها أو ما شابه ذلك، المهم أنه يرضيني. هذا خلافا لما ذهب إليه جملة من الأعلام حيث قالوا بأن هذه 100 دينار ذهبت من كيسي ولا تعود، رحمة الله عليها، اقرأوا لها سورة الفاتحة. نفسين جملة من الأعلام كصاحب العروة قالوا بعد خلاص هذه 100 دينار ذهبت، وما ذهب لا يعود. السيد الخوي يقول انا هذا صاحب الاموال يعور الصالح على قولتهم، فانا اعطيه شنو؟ اقول راضي يا عامل ارضه، لانك انت الذي فسخت وبفسكك خسرته مبلغا مثلي. خب مسألة 596، اذا كان الفسخ او الانفساخ بعد حصول الربح. شوفوا في المسألتين السابقتين حصل الفسخ والانفساخ لكن قبل حصول الربح، مثلي. هنا الان في هذه المسألة بعد حصول الربح، اذا كان الفسخ او الانفساخ بعد حصول الربح، فهنا فإن رضي كل من المالك والعامل بالقسمة فلا كلام، وإن لم يرضى أحدهما أجبر عليها. بعد لا بد من القسمة هنا، بالتسليم يجبر عليها، حتى المالك يجبر، حتى المالك يجبر، خلافا لما تقدم من أن المالك لا يجبر في بعض الصور. هنا في هذه الصورة المالك يجبر، في الدرس السابق أو الذي قل لا تذكر مرة عندنا أن المالك لا يجبر على القسمة لاحتمال حصول الربح الصور في الدرس السابق. هنا يقول يجبر، ليش؟ لأنه هنا حصل انفساخ، بخلاف المورد الذي مر في الدرس السابق. هناك قال لا يجبر لأنه يحتمل حصول الخسارة بعد ذلك. خب يقول وإن لم يرضى أحدهما أجبر عليها، يعني يجبر على القسمين، لا يقال له كيف تقبل وما تقبل. بعبارة أخرى نقول لا بد من القسمة هنا. خب مسألة 597، إذا كانت في مال المضاربة ريون فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟ وجهان. شوفوا أنا أعطيت هذه الألف دينار للشيخ محمد رضا، جيد، ليتاجر بها، وأذنت له في التصرف بها بما يراه مناسبا، حتى لو أعطى نسيئة مثلا. خب هذا اشترط بائع وصار شنه يبيعها نسيئة، يبيعها نسيئة. تعرفون بيع النسيئة يعني شنه؟ يعني يعطي السلعة ولا يأخذ المال الآن، يقول له بعد شهر مثلا أعطني المال. خب هذا البيع النسيئة الآن. ثم حصل الفسخ، الآن أنا عندي 500 دينار في يد الشيخ محمد رضا و500 دينار في أيدي الناس. معرفة تفسير المسألة؟ 500 دينار في إيد الشيخ محمد رضا و500 دينار اشترى الناس هذه البضائع ولم يرجعوا المال. الآن حصل الفسخ، هل يجب على الشيخ محمد رضا أن يسترجع الأموال منهم ويعطيني إياها أم لا؟ ليس هذا الأمر واجبا عليه، بل أنا الذي أقوم بهذا الفعل. تفسرون للمسألة؟ أموالي خب لا تذهب على أي حال، لا كلام لنا، أموالي 500 دينار لا بد أن أسترجعها، إما أنا أسترجعها أو شيخ محمد رضا يسترجعها ويعطيني إياها. خب الآن من الذي يقوم باسترجاعها؟ النصف الثاني من الأموال التي هي الآن في أيدي الناس. واضحة الصورة وأعيد؟ واضحة؟ يقول فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟ وجهان. السيد الخوئي هل تقول بالوجوب؟ يقول والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط. يقول أنا إذا ما قلت، إذا ما أفتيت، يقول أنا ما بشوي وأفتي، ما أفتي متردد في الإفتاء، لكن على الأقل أحتاط احتياط وجوبي. إن لم يكن أقوى فهو أحوط، متفقين المسألة؟ إذن لا بد للعامل أن يرجع هذه الأموال، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا ايضا انه لا يجب عليه الارجاع، المالك هو الذي يذهب ويسترجع امواله. خب يقول والوجوب ان لم يكن اقوى فهو احوط، احتياط وجوبي بعد يصير. خب يقول اذا لم نقل انه يجب لعقل هو احوط وجوبا، هذا القدر متيقن انه هو الاحوط وجوبا، بل نكاد نفتي، يقول سيد الخوئي نكاد نفتي بوجوب ليرجع عليه. خب مسألة 598، لا يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك وبين ماله. يقول تفضل هذه أموالك موجودة، أما أن أوصلها إليك إلى المكان الذي أنت فيه لا يجب علي ذلك. فتحنا المبارزة، لما يحصل الانتصار الآن ما الذي يجب علي؟ هل يجب علي أنا العامل أن أرجع المال إليك أيها المالك أم لا؟ لا يجب علي ذلك. السيد الأخوة يقول لا يجب عليك ذلك، لا يجب على العامل أن يرجع المال، بل يكفي أن يخلي التخلية، يعني رفع المانع، أقول له تريد الأموال موجودة، أما أن أحملها وأوصلها إليك فهذا غير واجب. معرفة الفارق بين الموردين، ترى أقول يجب عليه أن يرجع، وترى أقول لا، لا يجب عليه أن يرجع، لكن يجب عليه أن يخلي، يخلي يعني يرفع المانع. أخليت الغرفة، طلعكم خارج الغرفة فأخليت الغرفة، رفعنا المانع، المانع من دخول الآخرين هو وجودنا نحن، فإذا خرجنا ارتفع المانع. التخلية هنا بمعنى رفع المانع عن الآخر، وقد تقدم نظيرها في البيع أيضا. إلا التخلية بين لا يجب إلا التخلية بين المالك وبين ماله، وأما الإيصال إليه فلا يجب، وأما الإيصال إليه بأن توصل المال إلى المالك هذا مو واجب. فلو كان المال في شهرة مهدية مثلا هنا في قم، وأنا والشيخ محمد رضا، فقال فقلت فانفسخ العقد، فسخنا مثلا عقد المبارزة، هل يجب على الشيخ محمد رضا أن يذهب إلى شهرة مهدية ويأتي بالمال إلى هنا؟ يقول الشيخ لا يجب عليه، فقط يجب عليه أن يخلي، يقول المال موجود اذهب وخذه، أما نقل المال من شهرة مهدية إلى هنا غير واجب على الشيخ محمد رضا. هذا نقل المال قد يستلم دفع أموال أصلا، لا يجب عليه. خب إلا يكتفي مورد، يقول إلا إذا أرسله إلى بلد آخر، يعني إذا أرسل المال إلى بلد آخر، يعني الشيخ محمد رضا أرسل المال إلى بلد آخر خارج قوم، فعندئذ الأظهر وجوب الرد إلى بلده، الأظهر وجوب الرد إلى بلده. أنت أرسلت المال إلى دبي، أرجع هذا المال إلى البلد، أرجعها إلى بلدنا. واضح المسألة؟ إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال، المالك يقول أن رأس المال هو 2000 دينار، العامل يقول لا، رأس المال الذي أعطيتني إياه هو 1000 دينار فقط، هذا يصير له مصير، هما يتفقان على أن المضاربة قد حصلت، لكن المالك يقول أنا أعطيتك 2000 دينار، بس يقول لا أعطيتني فقط 1000 دينار حتى ياخذ العلف الثانية مثلا. خب يقول إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل، بأن ادعى المالك الزيادة وأن كره العامل، دائما هكذا أصلا يصير، العامل يقول أنت أعطيتني 2000 والمالك يقول أعطيتك 1000، ما يتصور أصلا في الخارج، هذا ما يتصور أصلا. خب إلا إذا كان المالك مجنون بعد. خب بأن ادعى المالك الزيادة وأن كره العامل، قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها. واضح بعد، نقول للمالك هل عندك بينة على أنك أعطيت لهذا الشخص 2000 دينار؟ يقول لا ليس عندي بينة. نقول له إذا لا يثبتك إلا 1000 دينار. لماذا تثبت 1000؟ لأن العامل يقر بها، العامل يقر بال1000، فنثبت 1000 فقط. أنت تدعي، وإلا من السهل أن أتي وأدعي على الشيخ حسين أني أعطيته 1000000 دينار، جيب لي المليون رجعها، فسخت المضاربة، أرجع لي المليون، لو كانت الدعاوى تمشي. على أي حال، ما واضح المسألة؟ يقول إذا لم تكن للمالك بينة عليها، أما لو كان عندي شاهدين عادلين على أني قد أعطيته كم؟ 2000 دينار، خب يجب عليه أن هنا يحكم بأني قد أعطيته 2000 بعد على وفق البينة. ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل، ولا فرق في ذلك يعني في أنه القول قول العامل مع يمينه بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل. تارة يقول رأس المال موجود، العامل يقول رأس المال موجود وهو 1000 دينار لم يتلف منه شيء نابل الصورين، وتارة العامل يقول رأس المال قد تلف لكن رأس المال الذي تلف هو 1000 دينار ما أعطيتني أنت 2000 دينار. المالك يقول أنا أعطيتك 2000 دينار فأتلفتها أنت، هو يقول أنت أعطيتني 1000 دينار فأنا أتلفتها وأنا ضامن، أتلفتها بضماني مؤتلف. قلنا إذا كان بتقصير من العامل يضمن العامل، ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل. متى يكون العامل ضامنا؟ مع التقصير أو التعدي. قلنا خب
هل تكون مقابل
هذه لا تقوم مقام البينة، لكن هل للقاضي أن يحكم على ضوئها أم لا؟ التفت يعني هل للقاضي أن يحكم على ضوئها أم لا؟ عندهم كلام في ذلك، وسيأتي إن شاء الله في تكملة المنهاج أن القاضي لو حصل له اليقين بشيئين خلاف البينة. ما عندي بينة، أنا القاضي وأنتم مع الشيخ محمد رضا تتنازعان، ما حصل لي، ما عندي بينة، لم تأتي أنت ببينة ولا هو أتى ببينة، لكن أنا حصل لي يقين بشيء، هل لي الحق في أن أحكم على يقيني بدون بينة أم لا؟ هذا السؤال، أنه هل للقاضي أن يقضي بعلمه أم لا؟ هذا في تكملة المنهاج نجاوب عليه، ما نجاوب عليه الحين. خب هناك في الرقوق يتبناها بشيء من التفصيل، يقول نعم، وهل يفرق بين حقوق الله وحقوق الناس أم لا؟ بعد تفصيلها هناك، بعد مسألة متشعبة شوي. خب إذا كملتون دورة في الرسالة العملية هذه المسائل بتنطبق بشكل عام في ذهنكم، بس تحتاجون أن تتباحثوا فيها لترتكز في أذهانكم، وإلا هاي المسائل بتشوفونها انطبقت في أذهانكم، انطبقت في أذهانكم بس لا ينطبق الذهن بعد. يقول إذا اختلف في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الأقل والعامل يدعي الأكثر، أنا أعطيتك يا شيخ حسين 1000 دينار هذا متفقين عليه إحنا، لكن اختلف وحصل ربح والربح الذي حصل هو 100 دينار لكن اختلفنا، أنا أقول أني قلت أن لك الربح 10% يعني لك 10 دنانير فقط، أنت تقول لا قلت لي 50% ولك 50، صورت المسألة، فمن يؤخذ بقوله؟ يؤخذ بقولي أو بقول الشيخ حسين؟ ماذا تفكرون الآن؟ الكلام أنه حصلت مضاربة، لا يوجد خلاف في حصول المضاربة، حصلت مضاربة، اختلفنا في النسبة، أنا أقول قلت لك مثلا نسبة أقل، هو يقول لا أعطيتني نسبة أكثر، اتفقنا على أن تكون لي نسبة أكثر. هنا يقول السيد الخوي القول قول المالك، القول قول المالك، لا مدعى أنا مو دائما أحب بين النقاط، بس إذا تحبون بين النقاط، بس أخاف أبطئ بين النقاط دائما، هنا ما يوجد ادعاء، شوفوا المال ملكي أنا، تشوف في ذلك رأس المال ملكي وإنما تابع للأرض، إذا وفق القاعدة إنما بأكمله بالشيخ سم ليس له ولا فعل، أقبل يا يوم أقبل، أليس هذا مقتضى القاعدة أن إنما تابع للأصل؟ فأنا إذا أقررت بأن للشيخ حسين نسبة 20% هذا الذي يثبت، الشيخ حسين عليه أن يثبت أن له أكثر، أنا كلامي موافق للأصل هو كلامه خلاف الأصل، قلنا سابقا بأن المدعي هو من كان قوله مخالفا للأصل. هذه بعض النقاط تشوفون تحتاج إلى تأمل، هاي النقاط مو دائما واضحة، بعض الأحيان الفقهاء أنفسهم يختلفون فيها، إذا شفتون قارنتم بين آراء الفقهاء تشوفون بعض النقاط هنا لا يختلفون طبعا في هذا المورد لا يختلفون، بس في موارد أخرى تجدهم يختلفون لاختلاف بعض النقاط الفقهية عندهم، واضح؟ خب على أي حال لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلان، شوفوا أنا أعطيك للشيخ للشيخ علي، كل الشيخ محمد رضا والله شيخ حسين لاوي، للشيخ علي عطيت للشيخ علي ها نصيت ها تركنا مسألة. خب مسألة تسليم واحد لا بأس. إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط، أنا أدعي على الشيخ علي أنه قد خان مثلا أو فرط، التفريط واضح؟ التفريط يعني التخفير مرة مرارا، فهل يؤخذ بقوله؟ طبعا هو ينكر، لو أقر هو ثبته واضح بعد، لكن لو لم يقر كلامنا أنه لم يقر بعد، هل يؤخذ بقوله أو بقولي؟ يقول يؤخذ بقول العامل، فالقول قول العامل. ليش؟ لأن العامل أمين، العامل أمين، لابد أن أثبت مقتضى القاعدة أنه لا يضمن، أنا لابد أن أثبت أنه خان أو قصار، الأصل عدم الخيانة، الأصل عدم التقصير، أنا لابد أن أثبت أنه خان أو قصار. خب مسألة 602، لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني، خب أنا أعطيت للشيخ علي 1000 دينار، قلت له ضارب بها، ضارب بها فخسر، جيد؟ خب ضارب بها في شراء الحنطة مثلا، اشترى حنطة وباعها هكذا، فأنا عندما وجدته خسر قلت يا شيخ أنا قلت لك بأن أنا سابقا قلت لك بأن لا تشتري الحنطة، الحنطة ليست تجارة رابحة. هو يقول لا أنت لم تقل لي بالفورين المسألة، أنا أدعي أني قلت، هو يقول لا لم تقل، أنا أدعي أني اشترطت عليه على شراء الحنطة، هو يقول لم تشترط عليه على شراء الحنطة، أو قلت له لا تبع لي الشيخ محمد رضا هذا ما يدفع فلوس، وقال لا أنت ما قلت لي هذا الأمر مثلا. تتصور عدة أمور هذه الشروط. يقول لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك، لا يبيع من فلان يعني لي فلان أو نحو ذلك، والعامل ينكره، علي ينكر هذا الشرط، أنا أدعي هذا الشرط وهو ينكر هذا الشرط، فالقول قول من؟ لا تقرون المسألة، نسألكم إحنا قولي أنا أو قول شيخ علي؟
قولي.
ليش قولي؟
لأن المالك هو صاحب المال،
يعني الإنسان بالنظر البدوي، التفتوا لحظة، بالنظر البدوي قد يأتي في ذهنكم تقولون القول قول الشيخ علي، قول العامل، لأني أنا أدعي وجود هذا الشرط، لابد أن أثبت وجود هذا الشرط. متفقين المسألة؟ ألست أدعي وجود هذا الشرط؟ لابد أن أثبت أن هذا الشرط كان موجود، لابد أن آتي بشاهدين عادلين يثبتان أني قد اشترطت هذا الشرط، أليس كذلك؟ هذا مقتضى النظر الأول، النظر البدوي، يعني الإنسان إذا لم يتأمل قد يقول هذا القول، أفسر القول يقول لا هذا الكلام لا ينبغي أن تفكروا فيه، وأنتم طلاب علوم دينية لا ينبغي أن تفكروا بهذا القول. لماذا يقول لي هذه النقطة التي سأشير إليها يا شيخ حسين؟ يقول فالقول قول المالك. ليش أيها السيد الخوئي؟ يقول فإن الشك يرجع هنا إلى أن المالك، وهو أنا هل أذنت فيما يدعيه العامل أم لا؟ أنا أعطيته أموال، خب أنا عندما أعطيته الأموال لم أذن له في إحراقها، هو يدعي أني أذنت له في شراء الحنطة، أنا أقول لم أذن، هو يأتي بالبينة على أني أذنت له في شراء الحنطة، ما رأيتم للمسألة؟ قلب المسألة السيد الخوئي، حولني من منكر، عفوا من مدعي إلى منكر، وحول الشيخ علي من منكر إلى مدعي، أعيد له ما يحتاج، أعيد بشكل سريع، بالنظر أنا أدعي أني اشترطت على الشيخ علي أن لا يشتري الحنطة، هو يقول لا أنت لم تشترط علي هذا الشرط. الآن نسأل، هو الآن خسر التجارة، لو فعلا أنا اشترط عليه هو يكون ضامن الآن، مش دي؟ الآن السيد أخوي يقول أنتم سيأتي في ذهنكم إشكال، اكتبوا للإشكال. الآن ستقولون أن الشيخ علي منكر وأنا مدعي، يعني أدعي أني اشترطت عليه هذا الشرط، أليس كذلك؟ ألن يأتي في أذهانكم بأنني مدعي لأني أدعي أني اشترط على الشيخ علي أن لا يشتري الحنطة؟ من المدعي هنا؟ أنا المدعي لأني أدعي وجود شرط في العقد، الأصل عدم وجود هذا الشرط، أليس كذلك؟ في أذهانكم بيجي ما يجي في أذهانكم هذا الإشكال؟ تقولون عقد المضاربة حصل، وأنت يا مالك المال تدعي وجود شرط إضافي، لا بد أن تثبت وجود هذا الشرط الإضافي، مشري؟ السيد الخوي يقول لا مشري. كنت تقول مشري، السيد الخوي يقول لا مشري. السيد الخوي يغير المسألة، لو كان شري لكنت أنا المدعي والشيخ علي المنكر، أنا الذي فالقول قول الشيخ علي وأنا الذي آتي بالبينة. السيد الخوي يقول لا، الأمر ليس هكذا، بل الأمر من والي آخر، يقول أنا مالك المال أعطيت المال للشيخ علي، الشيخ علي تصرف فيه بشراء الحنطة، هو يدعي أني أذنت له في هذا الأمر، أنا ما أذنت له. نغير المسألة، مو شرط، هذا في الواقع هذا ليس شرط بل هو إذن، هل حصل هذا الإذن أم لا؟ السيد خويل يقول القول قولي أنا، لأن الأصل أن هذا الإذن لم يحصل، الأصل أني لم أذن له في شراء الحنطة، الأصل أني لم أذن له في شراء كذا، هل الأصل وجود الإذن أو عدم وجود الإذن؟ الآن أعطيتك أموال، هل الأصل أني أذنت لك في حرقها في شرائها أو لا؟ الأصل عدم الإذن، الواضح أن الأصل عدم الإذن، مو كذي؟ السيد الخوي يقول الأصل عدم الإذن، يعني الأصل أن المالك لم يأذن للعامل في شراء الحنطة مثلا، الأصل أن المالك لم يأذن للعامل في البيع على الشخص الفلاني، فإذا العامل يدعي أن المالك قد أذن له في هذا الأمر، لا بد أن يأتي ببينة. إذن القول قول المالك وهو المنكر، ما وضحت بعد؟ رد الشك البدوي، رده رفضه، يقول لأن الشرط هناك يرجع إلى الشك في الإذن وعدم الإذن، مو شرط، هذا في الواقع مو شرط، أنا ما أشرط عليك. شوف شيخنا، غير، خلنا نوضح الصورة أزيد في أذهانكم. أنا عندما أقول للشيخ علي أنا أعطيك هذا المال بشرط أن لا تبيع، أن لا تشتري الحنطة مثلا، مو كذي؟ هذا مو شرط في الواقع، في الواقع أقول له أنا أأذن لك في كل التصرفات ما على شراء الحنطة، مفهومين؟ فيا شيخ علي أنت الذي تحتاج إلى أن تثبت أني أذنت لك في شراء الحنطة، أنا لم أذن لك في شراء الحنطة، تحتاج أن تثبت أني قد أذنت لك في شراء الحنطة، مقتضى المضاربة ما يثبت أني أذنت لك في شراء الحنطة، لابد أن تأتي بإثبات، نفس عقد المضاربة لا يقتضي أني أذنت لك في شراء الحنطة، لابد أن تأتي بإثبات يثبت بأني ماذا أذنت لك في شراء الحنطة، أنت الذي تأتي بالإثبات مو أنا، أنت الذي تدعي أني أذنت لك مو أنا الذي أدعي الإذن. يقول فإن الشك يرجع إلى أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أم لا، فالأصل عدمه، الأصل أن المالك لم يأذن لك في شراء الحنطة، لم يأذن لك في البيع على الشيخون، يا شيخ علي شيخون هذا ما يسدد، وهكذا. خب مسألة 603 بعد، الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.